المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبا شنود الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 24/4/2002.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أريد أن أتأمل معكم في الآيات الأولى الموجودة في إنجيل يوحنا الإصحاح 13، وقبل الفصح يسوع وهو عالم أنه ماضي إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. ما كانش في هذه الأيام الأخيرة من تجسده على الأرض لم يكن يفكر في ذاته، إنما كان يفكر في تلاميذه هيحصل لهم إيه دور. التجربة بتاعت صلبه وآلامه وإهانته ماذا يكون وقعها عليكم؟ مفارقة ليهم تأثيرها عليهم إيه؟ الذين أحبوه أيضا حتى المنتهى. وبعدين يشوفوا هذا الذي صنع المعجزات وأقام الأموات وفتح أعين العميان وعمل عجائب كثيرة لم يعملها أحد من قبل، إزاي يهان ويزدرى به ويصلب ويموت؟ مسألة صعبة، كيف يكون تأثير هذا على تلاميذه؟ فأراد أن يعدهم لهذه التجربة ويحميهم ولا يجعلهم فريسة للشيطان ولا فريسة للشك. فبيقول الكتاب إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. ليه سماهم خاصته؟ الله خاصته هي العالم كله، زي ما بيقول المزمور للرب الأرض وملؤها المسكون وكل الساكنين فيها. وبعدين العالم فسد، فاختار له الله خاصة من أبناء إبراهيم. وبعدين هذه الخاصة يقول عنها الكتاب إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، فاختار له خاصة من هذه الخاصة وهي تلاميذ القديسون. دول سماهم خاصته لأنه اختارهم ليعملوا معه. قال لهم لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. سمهم خاصته لأنه قال أنا فيهم وهم فيا. إيه التعبير العجيب ده؟ أنا فيهم وهم فيا، وشبه ثباتهم فيه بثبات الأغصان في الكرمة. دول خاصته، أحبهم حتى المنتهى. صدقوني عبارة حتى المنتهى عبارة مؤثرة وعجيبة إنها تقال على رب المجد. محبة ربنا طبيعي ملهاش حدود، فكيف لما تكون هذه المحبة حتى المنتهى؟ يبقى نوعها ايه دي؟ محبة لا يعبر عنها. ولذلك قال لهم كما أحبني الآب أحببتكم أنا أيضا، وبرضو كما أحبني الآب أنا أحببتكم. نوع عجيب جدا من هذا الحب يشبهه بمحبة الآب للابن. دول خاصته اللي أحبهم حتى المنتهى. والعجيب في محبة ربنا ليهم مش بس ان احبهم حتى المنتهى، احبهم حتى المنتهى على الرغم من ضعفاتهم التي حدثت منهم والتي سوف تحدث عند القبض عليه وبعد قيامته. لكن محبة ربنا ملهاش مقابل. يعني إن كان بيدعونا إن إحنا نحب المسيئين إلينا فكان بالأول هو عارف ضعفنا، يعرف طبيعتنا، يذكر أننا تراب نحن، فأحبهم على الرغم من ضعفتهم، على الرغم من اللي فيهم مندفع واللي فيهم شكاك واللي فيهم بيجهل، أحبهم. أحبهم إيه؟ حتى المنتهى. وبعدين وبعدين عايز يعدهم للتجربة اللي جاية اللي جايز ما يحتملوهاش. أعدهم للتجربة بأمرين: أمر منهم وقائي قبل أن تحدث، وأمر منهم علاجي بعد القيامة. إيه الحاجة الوقائية في الأول عشان ينجيهم من المشكلة دي لما يشوفوه بيهان ويزدرى به ويصلب ويموت إلى آخره؟ أول حاجة قبل صلبه قام بمعجزتين عجيبتين لم تحدث من قبل. معجزة منهم منح البصر للمولود أعمى في يوحنا 9 اللي قال عنها نفس مولود أعمى: منذ الدهر لم يسمع أن أحدا شفى شخص مولود أعمى. والمعجزة الثانية إقامة لعازر بعد 4 أيام بعد أن قالت أخته عنه قد أنت. لعلهم بعد المعجزتين دول لو جالهم شك فيه يتذكروا المعجزتين ويزول شكهم. بل ايضا خلال اسبوع الالام قام بمعجزات تانية من ضمنها المعجزات ايام احد الشعانين، ومن ضمنها لما لعن التينة فيبست في الحال عشان يوريهم ايه القوة اللاهوتية اللي عنده. وبرضو اذا جالهم الشك يتذكروا المعجزات دي فيزول منهم الشك. نمرة 2، انا هقول لكم حوالي 20 نقطة السيد المسيح عد بها تلاميذه. النقطة الثانية انه قال لهم كلاما يثبت لاهوته. من ضمن الكلام ده قال لهم ايه؟ ساعة اقامة العازر قال لأخته: انا هو القيامة والحياة. وفيما بعد قال لهم في يوحنا 14: أنا هو الطريق والحق والحياة. فإذا كان هو الحياة يبقى الموت ما يقدرش عليه، ده هو الحياة. ثالث حاجة، حدثهم عن أمور خاصة به وبعلاقته بالآب. قال لهم أنا في الآب والآب فيا، في يوحنا 14. قال لهم من رآني فقد رأى الآب. وبرضو من جهة علاقته بالآب قال له والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. يعني هو موجود قبل كون العالم وله مجد، يبقى دي تثبت أزليته ولاهوته. وقال له أيضا أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي ليبصروا مجدي الذي أحببتني به قبل كون العالم. إذن هو موجود قبل كون العالم، فلو جالهم أي شك يفتكروا ده موجود قبل كون العالم ولهم مجد. أيضا في إثبات لاهوتي لهم بنمر 4، حدثهم عن مجيئه للدينونة. ففي متى 25 من آية 31 للآخر قال لهم ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، حينئذ يجلس على كرسي مجده وتجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف عن الجداء، ويقول لليمين تعالوا إلي مبارك أبي رسول الملك، ويقول للي على شمال دعان يا ملاعين، فيذهب هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. فيبقى الشخص ده اللي هيدين العالم كله وتجتمع أمامه جميع الشعوب ويفرزهم عن بعض ويبارك البعض ويلقي بالدينون على البعض الآخر، ده يبقى إيه يعني بالنسبة له؟ الصلب أو الموت. كل دي أشياء وقائية ألهلهم عشان ما يشكوش. وإيه تاني؟ نمرة 5، قبل القبض عليه جلس معهم جلسة طويلة. الجلسة الطويلة دي جت في إنجيل يوحنا في 5 إصحاحات، إصحاح 13 و14 و15 و16 و17. في هذه الجلسة الطويلة أراد أن يقويهم ويثبتهم. من ضمن الحاجات اللي عملها في الجلسة الطويلة دي غسل أرجلهم وقال لهم أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلم. وأعطاهم سر الإفخارستية، جسد ودمه، اللي قال عنه قبل كده من يأكل جسد ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه. فأعطاهم الطهارة بغسل أرجلهم وأعطاهم الثبات فيه بسر الإفخارستية. ودي تورينا ان نواحي الطقس مفيدة بالنسبة لي. ايه تاني؟ نمر 6، صارحهم بما سوف يحدث له لكي لا يفاجئوا، وقال لهم قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. قال لهم كل حاجة، قال لهم ان ابن الانسان سوف يسلم للخطاة ويصلبوه ويقتلوه. قال لهم يا اولادي بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني. قال لهم بعد قليل مش هتشوفوني يعني هيموت، لكن في حديثه عن موته مزج الحديث عن الموت بالحديث عن القيامة. قال لهم ابن الإنسان هيسلم لأيدي الخطاة ويحاكم ويقتلوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. بل قال لهم في متى 20:17 ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. أنا أتكلم عن شوية تفاصيل. وقال لهم يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد. عبرت يا أولادي دي فيها عاطفة من جهة وفيها أيضا إثبات للاهوته، لأن في منهم من هم أكبر منه سنا، ليدوبك اللي أصغر منه سنا الواحد زي يوحنا. قال لهم يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد عشان ما يتعبوش. قال لهم بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. يبقى هيموت ده هيشوفوه، وبعدين هي سوف يرونه بعد الموت لأنه يقوم في اليوم الثالث. ومش بس كده، قال لهم أنتم الآن تحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. أراكم فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. طب دي كلام معزي وكلام لطيف، إنهم هيقوم وهيشوفوه وهيفرحون ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحهم منه. وبعدين قال لهم أيضا ما تتضايقوش إن أنا أصلب وأموت، لأن هذا للمجد، صلب ده لمجدي. قال لهم قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، وبعد انصراف يهوذا قال لهم الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. ولذلك احنا في اسبوع الالام بنقول له لك القوة والمجد والبركة والعزة الى الابد امين. وقال له مجدني انت ايها الاب عند ذاتك. يبقى الحكاية دلوقتي بقت فيها مجد، مش مجرد ان هو هيموت يعني. عشان كده قال لهم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون اني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. لو تحبوني تفرحوا ان امضي الى الاب لان وجودي عن يمين الاب اعظم من وجودي في هذا الجسد المادي الذي يمكن أن يموت. وقال لهم أيضا إن موته سيكون علامة على سقوط دولة الشيطان. قال لهم الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، فأنتوا هتتضايقوا ليه؟ لما أنا هموت هيكون لمجدي من جهة، أكون موجود مع الآب ودي حالة أفضل. في هذا الموت يطرح رئيس هذا العالم خارجا. بالإضافة إلى كده وعدهم بأنهم هيكونوا معاه وأوصل آب عليهم، أوصل آب إيه عليهم في مناجاته الطويلة مع الآب في يوحنا 17، قال للآب من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. وكان بيكرر كتير عبارة الذين أعطيتني لأنهم خاصته، قال له كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك. وقال له أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. وقال له لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. وقال له قدسهم في حقك، كلامك هو حق. بل قال له عبارة عجيبة جدا، قال له قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما إننا نحن واحد. الواحد يقف قصاد الآية دي ومذهول، يعني أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. طبعا مش مجد اللاهوت، لأن المجد لا أعطيه لآخر. وقال عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. مش بس أوصل آب عليهم، إنما أيضا وعدهم أنه سيرسل لهم الروح القدس. وسمى الروح القدس المعزي لأنه سيعزيهم عند مفارقته لهم. قال لهم أنا ماضٍ إلى الذي أرسلني، الحق أقول لكم أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. وقال لهم متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. وقال لهم ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. أوصى بهم أن إيه الروح القدس يجي لهم. وقال لهم أنا أطلب من الآب يعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. وقال لهم أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. يبقى بيوسع لهم الآب وهيرسل لهم الروح القدس. وإيه تاني؟ وقال لهم أنا ماضي لأعد لكم مكانا، إن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وحدثهم عن محبته ليهم، وأعطاهم وصايا. هو عارف أنهم كانوا بيتخانقوا من فيهم يكون الأول، علشان كده قال لهم وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. وقال لهم بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. ومع أنهم أوصاهم أن يحبوا بعضهم بعضا، نبههم إلى يهوذا. هو قال لهم تحبوا بعضكم بعضا بعد ما خرج يهوذا، أما من جهة يهوذا فقال لهم لكي يتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. ولما سألوه قال لهم الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني. ولما ضغطوا عليه يطلع مين؟ قال لهم اللي يغمس معي في الصحفة هو. ولما سألوه قال لهم الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني. ولما ضغطوا عليه يطلع مين؟ قال لهم اللي يغمس معي في الصحفة هو. وأغمس في الصحفة ودى يهوذا. ولما خرج يهوذا كان ليلا وانفصل عنهم، كان هذا هو الانفصال الكامل من يهوذا عن التلاميذ. ده اللي نسميه أفرز من جماعة المؤمنين، الحكم اللي يسموه في الكنيسة excommunication، جاي من الكوميونيتي اللي هو المجموعة، وإكس يعني برا، يعني برا المجموعة برا الكوميونيتي. ففرز يهوذا وهو أفرز نفسه بخروجه، وكان ليلا. والعجيب أن المسيح قال لهم حاجة بالنسبة ليهوذا، جت في متى 26-23 وفي مرقس 13-21 وفي لوقا 22-22، قال لهم أن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. العجيب ان كل هذه كانت انذارات ليهوذا ولكنه لم يستفد منها ومضى يهوذا. مع كل الحب للمسيح اظهروا نحو تلاميذه، صارحهم بان العالم سيبغضهم كما ابغضوا. قال لهم في يوحنا 15 ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم. ابغضوني وانا بلا سبب، ابغضوني انا وابي. فليس عبد أعظم من سيده، إن كانوا قد اضطهدوني سيضطهدونكم. وقال لهم لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، لكن لأني أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. بل أكثر من هذا، قال لهم في صراحته: كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. لكن ما تضايقوش، في العالم يكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. كما غلبت العالم بالنسبة لشخصي أغلب العالم فيكم وأصده عنكم. ثقوا أنا قد غلبت العالم. نقطة تانية عملها السيد المسيح من أجل تلاميذه ومحبته لهم، إنه في هذا الأسبوع الأخير أزال من أمامهم كل القيادات الدينية الموجودة. متى 21 أزال من أمامهم الكهنة في مثل الكرامين الأردياء، وعرفوا الكهنة أنه بيقول عليهم وقال لهم ملكوت الله ينزع منكم، من هؤلاء الكهنة بتوع اليهود، ويعطى لأمة أخرى تصنع ثماره. وفي متى 22 أفحم الصدوقيين وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب، وابعهم الناموسيين. وفي متى 23 أنزل الويل بكل أنواعه على الكتبة والفريسيين، وقال عنهم أنهم يغلقون ملكوت السماوات فلا يدخلون ولا يجعلون الداخلين يدخلون، وسماهم قاد عيان. أزال من أمامهم كل هذه القيادات، حتى حينما يبني الكنيسة يبنيها على رواقة، ودعاهم إلى الإيمان به، قال لهم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به. وبرضو كلمهم بصراحة وقال لهم كلكم ستشكون في هذه الليلة، لكي يتم المكتوب اضرب الراعي فتتشتت الرعي. ولما بطرس جاد الفدي قال له لو ادى الامر ان انا موت معك انا اروح معك السجن، انا معروف بطرس في اندفاعه، فقال له قبل ان يصيح الديك تنكرني 3 مرات، وقال له ايه تاني؟ لكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. عجيبة لكي لا يفنى ايمانك. ومع هذا كله أعطاهم سلامه، قال لهم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، أنتم تؤمنون بالآب فآمنوا بي، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم. بهذا دخل التلاميذ في خبرة روحية عجيبة، يعيشون مع المسيح المرئي أمامهم ومع المسيح المائت في القبر ومع المسيح القائم من الأموات وفيما بعد مع المسيح الصاعد إلى السماوات ومع المسيح الذي قال لهم أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، واللي قال لهم إذا اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم. اتفضل نصلي.
سبت ريكاي وكي عجب نظماتي كرنكاي كيستو سيون استونيون من دينو الشيبون انقوهم وجيوبين شويس بيريسوس نستبين أريق ونمين ونمين قرشين لصدن خينين وبستمون ونينانا كتشيد خاريس مجيس تمتوي بن دمين شي سيدك تمت خلو انتي يكوب بن غنان تمتو صارا كده سبن دي دافيد تصبيين تصولو من بيبن من بارك لدن بيدا بيجين يا بو سورس Çünkü bir araya bon kınıp tahu yarat fün beni otut tayyutun arşeriz. Baba ben şeyin o tinem ne yotine biskobus ni etkini merin otun deyed ve fetakırın. Cennu sıronu sen mişrun benim ansin yönerini kontu seviyon nugajitinu. Sabes dinno çarap giyim korin duyver su seriye kontip keyin nobinani bun. Keno erin kadavim neşten ay kiriyeleyin son kiriyeleyin son. Kiriye evdogi son emin ismo ero ismo ero istimetani ekoni kurgun bi ismo.
ليتراءف الله علينا ويباركنا وليسر وكو علينا ويرحمنا وليبارك جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهر القديس مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذا الصوم المقدس وبركة القديس ماري مرقس القديس الأمبرويس وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بنوت
امين اسسو
ابورون تجيرين مينان انتكرين سمنان انتكرين جكنوبنا نقول جيسك تتجومن بأونم بزونم في أماه شيني أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معاكم طبعا الأربع الجاي بأربع أيوب هكون في الدير نشوفكم بعد العيد إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين واحد بيقول أرسل لك يا سيدي سؤال هام لأن هذه مشكلة تقابل كثيرين ممن هم في مثل موقعي فأنا أعمل في قطاع خاص وأردت أن أخذ أسبوع الآلام أجازة حتى ولو بالخاص ولكن لم يقبلوا في عمل وأنا أحب أن أحضر كل البسات ونقرأ في السنكسار أن أيام الماضي كان الحكام يعطون المسجونين أجازة فماذا أفعل هل أذهب لعملي أم أنقطع حتى لو أدى ذلك إلى التأثير على عملي ودخلي من رأيي تذهب إلى عملك ربنا ما قالكش إنك أنت تربك العمل بتاعك الكتاب بيقول دعيت أنت حر أسلك وأنت حر دعيت أنت عبد أسلك وأنت عبد ربنا يريدك أن تكون مخلصا لعملك ولا تسبب لنفسك مشاكل بسبب حضور البسخة ومعروف ان اهم ايام في البسخة هما يوم الاربع بعد الظهر ليلة الخميس والخميس والجمعة والسبت فاحضر دول وكفاية عليك ويوم الخميس بيبقى اجازة يعني في الحكومة خميس العهد اجازة ولما يكون يوم واحد تاخده ما جرش حاجة لكن ما تسببش لنفسك مشاكل وانت ممكن في بيتك بعد الظهر تاخد زي ما انت عايز من كتاب البسخة كتاب اسبوع الالام ترتل نفس التراتيل تقرأ نفس القراءات وفي عملك لو كنت بعد الظهر فاضي
غالبية الكنائس أهم ما في البسخة هو بعض الظهر. قليل الكنائس اللي هي بتهتم بالصبح، لأن الناس في شغله، فما تعملش لنفسك مشاكل بحجة الدين. الدين ما قالكش انك انت تهمل عملك وتعمل لنفسك مشاكل. واحد بيقول هناك سؤال اود اجابة عليه، انني تعرفت على شابة مسيحية وعلمت منها انها متزوجة، ولكن زواجها فشل بعد 8 أشهر، وهي الان منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، ولكنني احببتها واود ان تكون شريك لحياتي، فماذا افعل؟ اللي تفعله هو انك انت تتوب وملكش دعوة بنات الناس، فاهم؟ ولما تحب بنت ما تحبش بنت متزوجة، وان كانت قد انفصلت عن زوجها بعد 8 شهور لا تضمن اي واحد تتجوزه ممكن تنفصل عنه بعد 2 أو 3 شهور، يعني خبرة مش تمام. كما ان مفيش سبب يبرر مثل هذا الزواج. خليك كده عاقل وما تمشيش في طياشة وراء الانفعالات. مالك انت بالبنت متجوز؟ ومالك بانك انت ثابت زوجها ولا ما ثابتوش؟ ما تخليك في حالك. حاجة عجيبة اوي. وجاي تسألني هنا فاكر ان انا هديك حل؟ ده انا اديك عقوبة عشان تتأدب. نهايته، واحد بيقول كثيرا قداستك بتزور الدول الكبرى وابعد الدول، ولا تفكر في زيارة ابنائك الصعيدة والفقر اللي نفسهم يشوفوك في الصعيد. ما هو انا خايف ازورك يقول له ده جاي يزور دولة اسيوط. ودي من الدول الكبرى برضو. لا يا ابني، مش معقول ان انا هزور كل بلد في القدس، مش معقول. فيعني ربنا يكون معاكم، و اديكم بتيجوا هنا وبنشوفكم، وربنا يكون معاكم. ولو اخدت زيارات ده انا هقضي طول عمري زيارات، ده مش الشغل ده. سؤال: من هو السيد المسيح في عقيدة اليهود الحاليين؟ في عقيدة اليهود الحاليين المسيح لم يولد بعد، ولا يعتقدون أنه يأتي لخلاص العالم من خطاياهم، وإنما يعتقدون أن المسيح الذي سوف يأتي، يعني اللي جاي بتاعنا ده ما لهوش وجود عندهم، المسيح الذي سوف يأتي يكون يخلصهم سياسيا، ربما يكون قائد عسكري، أي حاجة. ولا يعتقدون ايضا ان المسيح يولد من عذراء. بيحاولوا يترجموا الآية اللي موجودة في سفر إشعياء، هو ذي العذراء تحبل وتلد، بان فتاة ولا حاجة زي كده. سؤال: ما هي اهمية كنيسة المهد بالنسبة للغرب بصفة خاصة؟ وكيف تسمح الغرب بأنها تنتهك؟ كنيسة الغرب، كنيسة المهد ليست مجرد كنيسة، إنما زي ما تكون مكان واسع جدا فيه الكثير من الكنائس للطوائف عديدة، مش مجرد مبنى عادي واحد، يعني دي عبارة عن مؤسسة كبيرة. وسموها كنيسة المهد عن ميلاد المسيح. يعني طبعا المسيح لم يولد في كنيسة إنما في مزود بقر، لكن المكان اللي ولد فيه بدأ يبقى مزار، وعملوا فيه كنائس كتيرة، وعملوا فيه مؤسسات إلى آخر. كيف يسمح الغرب؟ الغرب يعني مش متدين زي ما انتم فاكرين، يعني واحد بيقول انني اكتب عمل مسرحي، بيعمل مسرحية، اكتب عمل مسرحي يتحدث عن حياة السيد المسيح من وجهة تأملية تدور احداثها في الجحيم وليس على الارض. ده انت لازم تزور الجحيم عشان تشوف المناظر على اصولك. وبيقول ايه تاني؟ تدور احداثه في الجحيم وليس على الارض، وتصور احداث وكيفية خروج الموتى بعد ان انكسر حاجز الجحيم. فهل هذا مقبول ام لا؟ انا معرفش هتصور ازاي، ازاي هتصور الجحيم، وازاي هتصور الموتى لما قاموا، وازاي المسيح اقامهم الموت، ومين اللي هيكون مخرج للفيلم ده ويروح معاك في الجحيم ان شاء الله. ناس ليهم افكار عجيبة. لما تقول اصور احداث في الفردوس وازاي اللص طلع هناك، لكن تصور احداث في الجحيم، انت مزاجك يعني له طابع خاص. واحد بيقول سمعت ان شخص يدعى فلان جاي كاتب اسمه كان مصاب بشلل، فقام البابا كرولوس السادس بعمل معجزة ليه وشفاه واعطاه شال. وسمعت ايضا ان هذا الشخص قد حضر واعطى قداستكم الشال، والذي ظل عند قداستك فترة ثم اعطيته اياه مرة اخرى بعد ان تأكدتم من صحة ما يقول. يا ابني كل دي خرافات من اولها لاخرها. هو البابا كرولوس لما يصحب واحد يجيب له شال مادي يعني يجيبه منين؟ حاجة سماوية كده صنع في العالم الاخر. ولو واحد يجي له رؤية زي ده ويجي له شال، هيقعد يتنازل عنه ويحوله لحد، وان كان حوله ليا انا احوله لحد تاني. كلها قصص خرافية وما تصدقوش الكلام اللي زي ده، ما تصدقوش الكلام اللي زي ده. مش معقول هتلاقي الشال انشال من حتة اخرى، ازاي بس ده؟ واحد بيقول هل اللاهوت فرق جسد السيد المسيح في القبر؟ لا طبعا، لاهوته لم يفارق ناسوته لا لحظة واحدة ولا طرفة عين. بيقول لو الإجابة لا يبقى كده اللاهوت ظل متحدا بالجسد لوحده وبالروح لوحدها. فمتحدا بالروح، الروح ذهبت الى اقسام الارض السفلى وبشرت الراقدين على الرجاء ونقلتهم الى الفردوس، والروح دي هي قصد بها السيد المسيح عندما قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. اما الجسد فظل اللاهوت متحدا به، ولذلك الجسد لم يرى فسادا وظل محتفظا بكل خواصه دون ان يتحلل الى ان رجعت الروح مرة اخرى واتحدت به. واحد بيقول ما هو وصف حزام الاسكيم ومن يرتديه وما هو طقسه؟ زمان كانوا الاسقف في ليلة رسامتهم بيلبسوهم الاسكيم، لكن الاسكيم له قواعد في النسك والزهد والوحدة والصمت، وكان يلبسه الرهبان القدامى او المتوحدين الى اخره. وبعدين احنا لقينا ان الاسقف لما يجي مش هيقدر ينفذ القواعد الرهبانية الخاصة بالاسكيم، وهو اسقف بيتقابل مع الناس ويقعد معاهم ويختلط بيهم في كل نواحي الحياة بتاعتهم. ولكن قلنا ممكن نلبس الاسكيم لرؤساء الأديرة المرتبطين بأديرتهم وبقالهم سنوات فيها ما يقلوش عن 20 سنة، وفعلا لبسنا الاسكيم لثلاثة من الآباء الرهبان، هم أصحاب النيافة الأنبا سربامون والأنبا متاوس والأنبا مينا آفا مينا الذي تميح. فبقى دلوقتي 2 من رؤساء الأديرة لابسين الاسكيم، يضاف إليهم من رسموا أساقفة في أيام قداسة البابا كيرلس وقداسة البابا يوسف، عبارة عن مجموعة صلبان تتلبس يخش فيها الإيد من هنا والإيد من هنا، ويبقى على هيئة صليب من قدام وعلى هيئة صليب من ورا. وبعدين بيقول لي من هو شفيع البابا شنود الثالث؟ كلهم. انا يعني ما عنديش شفيع واحد واسيب الباقيين، يعني كلهم على بعضهم شفعاء من الرهبنة وشفعاء من الشهداء وشفعاء من الاباء البطاركة، لكن اخص واحد بس والباقيين يصعب عليهم؟ لا، نكتفي بكده.